السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الاستئذان والآداب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. باب ما جاء في فضل الشخص الذي يبدأ بالسلام. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال: أخبرنا قران ابن تمام الأسدي. قران ابن تمام الأسدي وهو صدوق حديثه حسن، ربما أخطأ، وهذا الحديث لم يخطئ فيه، جاءت الرواية من غير طريقنا. إذن أنا أبي فروة الرهاوي، وهو أبو فروة اسمه يزيد بن سنان ابن يزيد التميمي ضعيف الحديث. أبو فروة الرهاوي يزيد بن سنان عن سليمان بن عامر وهو الكلاعي ثقة. أنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه والصحابي الجليل قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: فقال: أولاهما بالله، يعني أقربهما بالله تبارك وتعالى. الإنسان يكون الذي هو أقرب إلى الله تعالى، فيكون هو الذي يبدأ بالسلام. فهذا فيه ليس فيه ذكر حق أو ذكر الحق الذي عليه الحق من يبدأ بالسلام، لكن أي واحد صغيرا كان أو كبيرا، وتأتي الرواية بأن الراكب يسلم على الماشي، هذا الحق الأول، لكنه أيهم يبدأ بالسلام يكون هو أولاهما، أي أقربهما بالله، هذا معنى الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد بن محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير، وهنا روايته ليست مناكي أو ليست عن محمد بن يزيد، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا، وحسنوا هذه الرواية وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وفي رواية الإمام أحمد: إن أولى الناس بالله تعالى من هو، هذا أولاهم بالله، أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. هذا حديث وأخرجه أحمد وغيره، حديث حسن هكذا قال. وهو بالحقيقة أبو فروة يزيد بن سنان فيه ضعف، إلا أن شواهد له هي التي تحسنه من أن طريق الشواهد الأخرى التي جمعها أو ذكرها العلماء. فإذا الأفضل لا ينتظر الإنسان من يسلم، فإذا كان يريد القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أسباب القرب إلى الله تعالى، أن يبدأ الإنسان بالسلام ويتسابق بالسلام على من يلقاه من أخيه المسلم. ثم قال: باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا ابن لهيع عبد الله الذي اختلطت رواياته أو ضعفت رواياته، قال: ما هو مشهور بعدما احترقت كتبه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا درب صحيح أو حسن على أقل درجاته، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. هذه كلمة عامة وجاءت في روايات كثيرة: ليس منا من تشبه بغيرنا، فمن تشبه بقوم فليس منا، من تشبه بقوم فهو منهم. روايات بألفاظ مختلفة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبه بقوم في أعرافهم الخاصة وفي أعيادهم الخاصة في كل شيء، حتى لباسهم الخاصة التي هم اختصوا بها لا ينبغي للمسلم أن يلبس لباسهم أيضا. وخاصة في الحقيقة هذه الأشياء الآن المسلم المسكين الضعيف يتربى ضعيف وربما يكون في بطن أمه وهو عنده إحساس الضعف، نعم الله المستعان، هذه مشكلة المسلمين. فإذا خرج ورأى غير المسلم فيقلده في أشياء كثيرة. والآن المسلمون في الحقيقة الله المستعان، أول قديم قبل 40 سنة ما كنا نرى لبس البنطلون من الأولاد في الجامعات وغيرها، أبدا كان مرفوضا تماما في أي قسم من الأقسام كانوا يكون، لكن الآن تسهل. وأنا أذكر أنه الدكتور راشد راجح حفظه الله تعالى لما كان مديرا كان منع السيجارة وكذلك لبس البنطال، لابد أن يأتي بلباس العربي حتى لو كان يدرس أي دراسة، نعم إذا كان في الطب جاء طب في الأخير فيلبس فوقه كرت الكوت حقه، لكنه لابد لباس. فلله المستعان، الآن الطالب يدخل كأنه في بعض الأحيان نخرجه، والله الأسبوع الماضي جاء طالب دخل في قسم الكتاب والسنة وفي أذنيه وقر بهذا السلك سبحان الله، ودخل في هذا خرجته بدأ يبكي، والله ما عندي لباس، بدأ يبكي يقول ما عندي لباس، ما قلت ما ليش ما عندك، قال ما هو مغسول وكذا وانا الى اخره. فيحصل مثل هذا لابسين كأنه عامة حياته يلبس هذا فيدخل فيه ايضا. كذلك الكرافتة هذه التي يسمونه كرافتة، هذه من عاداتهم بل من دينهم، لانهم صوروا به الصليب في الحقيقة، نعم صوروا به الصليب، ولذلك المسلم ينبغي ألا يكون يأخذ هذه الأشياء. الله المستعان، ينبغي أن يكون نكره أولادنا من مثل هذه الأشياء ونربيهم على أعراف الإسلام والمسلمين. فمن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث، وهذا فيه تشبيه قوي جدا، وليس معناه أنه يكفر بالله إلا أنه قد تحمل إثما عظيما. وليس منا من تشبه بغير، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. نحن ليس عندنا إشارة، إنما نقول السلام عليكم ورحمة الله بدون إشارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لم يبلغ. فهنا جاء بعض أقوال العلماء يشير إلى من بعيد، لكنه مع ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يظهر أنه لو لم يشر ولم يبلغ الصوت يسلم عليه الملائكة يودونه يبلغونه إن شاء الله، لكنه لا ينبغي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس يسلمون بهذه الصورة، وهذا الحديث واضح جدا. وبين النساء، فإن تسليم اليهود الإشارة بلا أصابع كيف هو، هل هكذا؟ وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال يا الترمذي أبو عيسى هذا حديث إسناد ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. أولا كونه ضعيفا، تذكرون أن هناك كثير من العلماء قالوا إن ابن لهيعة رواياته المختلط عامة، الذي يكون قد كبر ونسي حديثه أو يكون لم يكن يحفظ حديثه، كان يروي من كتبه ضاعت كتبه، فالذي يذكر أكثر ما يذكر من أسباب ضعف حفظ ابن لهيعة عبد الله أنه كان قد يعتمد على كتبه، فاحترق بيته اهترقت كتبه، فكان يروي من حفظه فكان يخطي. ولكن من روى عنه قبل احتراق كتبه، قبل احتراق بيته وكتبه، فتكون روايته صحيحة. منهم عبد الله بن مبارك، هذا هو الصحيح إن شاء الله، وإن كان يشكك بعضهم في هذا، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد عباد له هكذا، عبد الله المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب المصري، ورابعهم قتيبة بن سعيد أيضا حكموا عليه بأن رواياته قبل احتراق رواياته عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. ففي هذا المعنى يكون الحديث إن شاء الله صحيحا، لأن ابن لهيعة حديث عن قتيبة صحيح مثل عبد الله المبارك. ثانيا اذا كان لم يرفع لم يصح بهذه الطريقه، لكن عبد الله بن مبارك روى هذا الحديث عن ابن لهيعه فلم يرفعه. عبد الله بن مبارك اتفقوا او كادوا ان يتفقوا ان رواياته عن ابن لهيعه من صحيح رواياته، لم يرفعه لم يرفعه لم يرفعه. معناه قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود. نقول عبد الله بن عمرو هذه المسألة ليست مما يؤخذ من بني إسرائيل، بل يكون له حكم المرفوع. الصحابي إذا روى مثل هذه الأشياء التي ليس فيها مجالا للاجتهاد فيكون حكمه حكم المرفوع. كذلك شرطه أيضا الصحابي لم يكن أخذ هذا الذي يرويه بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون مشهورا بالأخذ عن الإسرائيليين والإسرائيليات. عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، لكن هذه المسألة بعيدة عن الإسرائيليات، ما هو كذا؟ فإذا والله أعلم الذي نقول حتى لو لم نثبت حديث قتيبة عن ابن لهيعة فنثبت حديث عبد الله بن مبارك بن لهيعة الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والموقوف يكون له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد، لا يقال بالاجتهاد ليس منا، فلا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال العلماء في الموقوف في حكم الذي هو في حكم المرفوع الذي لا يكون فيه مجال للاجتهاد. فإذا والله أعلم ينبغي ألا يكون المسلم يشير باليد ولا بالأكف ولو كان بعيدا، فيرمي السلام إليه إن شاء الله يبلغه، ولا يشير باليد ولا بالأصابع عند السلام. لكن إذا أراد أن يشير أو يريد أن يوقفه ويلتقي معه فيشير ينتظر أو شيء من هذا، هذا شيء آخر، لكن السلام فقط بالكف أو سلام بكذا فنحن نهينا من هذا إن شاء الله. ثم قال إنام هنا قال جاءت رواية أيضا عن جابر لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة والأكف الإشارة أو الأكف والإشارة، هذا أيضا حسن هذا الحديث يقوي هذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التسليم على الصبيان، الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم هل يسلم عليهم أو لا يسلم، من على كل حال مما نستغرب وهو لا يكون غريبا لكن نستغرب. قال أخرج ابن أبي شيبة من طريق أشعث، أشعث قال الحسن، أشعث هو أشعث بن ليس أشعث بن سوار إنما هو أشعث بن أبي الشعثاء جابر وهو ثقة، قال الحسن لا يرى، قال الحسن لا يرى التسليم على الصبيان. وعن ابن سيرين وهو قرين الحسن أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. لماذا هذا؟ لماذا لا يسلم على الصبيان؟ نحن نؤمن بأن الصبي يتعلم من الكبير، ما هو كذا؟ فكيف نعلمه إذا مررنا عليه ولم نسلم عليه أو لم نسمعه؟ فإذا ينبغي أن نسلم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم ويسلم عليهم ويضع يده الشريفة على رؤوسهم ويمازحهم ويضاحكهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نقل عن الحسن لا يرى التسليم للصبيان قالوا لأنه يعني قد يكون هناك دخل للقياس، فقالوا إن الصبي ليس يجب عليه الرد. طيب ولو لم يجب، لو لم يرد على الأقل نحن سلمنا عليه فيسمع اليوم وغدا وكذا فيتعلم إن شاء الله، كل ما مر على الصغير والكبير يسلم عليه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري، وهو زياد ابن يحيى ابن حسان الحساني البصري ثقة، قال حدثنا أبو ماذا عندكم؟ أبو غياث خطأ، هذا هو خطأ، أبو عتاب وهو سهل ابن حماد أبو عتاب الدلال البصري صدوق، أبو غياث خطأ، وعندكم نسخة أخرى أبو التعب فيه أي هو أبو التعب وليس أبو غياز، خطأ في الحقيقة، هو أبو التعب الدلال اسمه سهل ابن حماد البصري. قال حدثنا شعبة، هنا خطأ آخر أيضا سبحان الله، عن يسار وهو أصله الصواب سيار، الله المستعان، نعم، شعبة عن سيار قال كنت، السيار هو العنزي اسمه قالوا وردان وقيل ورد وهو ثقة، نعم، قال كنت أمشي مع ثابت البناني، هو ثابت بن أسلم البناني، فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت كنت مع أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على صبيان فسلم عليهم. الحديث صحيح، وأخرجه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه من طرق أو من عدة طرق جاءت هذه الرواية، فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان فسلم عليهم، وهو الواضح من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا على تعليم يوافق تعاليم الإسلام بأننا نعلم الصبيان ديننا وسلامنا بهذه الطريقة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت، وروي من غير وجه عن أنس. قال حدثنا قتيبة أنه قال أخبرنا جعفر بن سليمان هو الضبعي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، نعم. قال النووي انظروا، قال النووي في شرح مسلم فيه استحباب السلام. لماذا استحباب السلام فقط؟ هل السلام يكون واجبا؟ وهناك قول الجمهور، ينسب للجمهور أن البدء بالسلام مستحب، هكذا قالوا، والرد عليه من أين هذا؟ يعني لماذا إذا جمعنا الأدلة فتجتمع لنا أن السلام واجب إذا كنت أنت تمر على ناس، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أمر أن تسلم وتبدأ أنت، تبدأ أنت وهم يجب عليهم. فلذلك الذي نؤمن به أن الأدلة تدل على أنه كما أن الرد واجب كذلك السلام أيضا واجب، نعم. فأيهما يبدأ يسقط الواجب من الآخر، لكنهم قال، يعني قال النووي في شرح مسلم في استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع وبذل السلام للناس كلهم وبيان تواضعه. المميز، المميز في الغالب عمره كم يقدر؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين، قالوا سبع سنوات هي تكون يعني كأنها سن التمييز، لكن قبله أيضا الولد يفهم ويعرف، أربع سنوات قد يكون يسمع الحديث ويروي ويحفظ وكذا. فالتقييد بالتمييز أيضا فيه نظر والله أعلم، ويقال إنه إذا كان صبيان يفهمون، ومعلوم أنه خاصة في هذا الزمان يفهمون أشياء أكثر من الناس السابقين، فينبغي أن يسلم عليهم وإن كانوا أربع سنوات أو خمس سنوات. أما إذا كان الصغير أيضا وهو يحبو وأنت مددت يده تعلم، إذا عودته بمجرد ما تمد يمد وهو يحبو سبحان الله، أو إلى الآن لا يمشي، فينبغي أن نكون نعلم أولادنا. قد يكون في هذه المراحل مستحب، لكن إذا كان الطفل بدأ يفهم أربع سنوات خمس سنوات فهذا ينبغي ألا يهمل السلام عليه. يقول هنا وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان ولو صلى، اتفق هذا الاتفاق والله أعلم، يعني قد يكون إجماع ينقلون، وأكبر دليل هذا التساهل في نقل الإجماع كثير جدا، ولعلكم رأيتم كتاب الإجماع لابن المنذر، يقول أجمع العلماء كذا وكذا وخالفه مالك، فقول الأكثرين قد يكون يعبر بالإجماع والله أعلم. فهنا اتفق والإجماع، إذا كان بهذا الاتفاق بمعنى الإجماع فهذا أيضا قد يعترض عليه، على استحباب السلام على الصبيان ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم، هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ نعم يسقط إن شاء الله. ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما يسقط ومثله الخلاف في صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة السبي الأصح سقوطه إذا كان صحت صلاته ونص عليه الشافعي ولو سلم صبي على رجل لزم الرجل رد السلام لأن رد السلام اتفقوا أو أجمعوا على أن كلهم يقولون أنه واجب لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها نعم فبصلاة السبي الأصح سقوطه ولو سلم صبي على رجل لزم الرجل رد السلام هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور وقال بعض أصحابنا لا يجب وهو ضعيف الذي يتلخص إن شاء الله أنه إذا كان الأطفال مميزين قد يكون التمييز يختلف عن بعضهم عن بعض فإذا كان يفهمون وينبغي أن يعلموا من الصغر فيجب على الكبار أن يسلموا على الصغار أيضا إن شاء الله هذا هو الذي يظهر ولا يقال أنه لا يجب كذلك يجب على الطلاب الأطفال أن نعلمهم الرد نعم باب ما جاء في التسليم على النساء قال حدثنا سويد وهو سويد نعم سويد نصر المروزي روى عن عبد الله المبارك روايات كثيرة قال أخبرنا عبد الله المبارك وهو المروزي بلدي الرجل قال أخبرنا عبد الحميد ابن بهرام عبد الحميد ابن بهرام الفزاري صدوق أنه سمع شهر بن حوشب إن شاء الله حسن الحديث كما رجح الإمام البخاري وغيره قال يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود قاعدات جماعة من النساء قاعدات في المسجد والنساء كانت تأتي وتجلس في المسجد ويصلين في المسجد ولكن بعض المذاهب لا يجيزون دخول النساء في المساجد ما أدري وأوضحوا أو أبرزوا هذه أبرزوا المذاهب في هذه المسألة وأشدها الحنفية في الهند لا يجيزين دخول النساء في المساجد للصلاة فقط للصلاة الخمسة فضلا الجنازة وغيرها وما ندري كيف يدخلون نساءهم في أيام الحج في المسجد الحرام لا هذا ليس مسجد نعم مع أنهم يقولون Great Mosque أعظم المساجد هو لا شك فيه فأم المساجد لكنه سبحان الله التضارب لأجل المذهب أو لأجل القول بالمذهب أنا حققت هذه المسألة فوجدت الإمامة في اذهبوا إلى الحسكفي كذلك انظروا في كتب هؤلاء إيش اسمه الشيخ صاحب فتح القدير كمال وسرخسي كلهم نقلوا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال إني أكره أن تذهب النساء المساجد في الليل لفساد الناس لأن الأوباش ينتصرون في النهار قال أكره أن تذهب النساء المساجد في النهار وأستحب أن تذهب في الليل شيء غريب جدا قال لأن الأوباش هؤلاء والمفسدون ينتشرون في النهار نقول سبحان الله في الليل المخافة عليها أكثر مما في النهار فالشاهد أن الإمام أبي حنيفة ما منع مطلقا لكن يعني مريدوه أو مقلدوه الذين في الحقيقة ليسوا مخلصين في تقليده لأن وصيته إذا صح الحديث فهو مذهبي فيزيدون الأمر على هذا نعم على كل حال هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه قال أبو داود هذا حديث حسن قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب هنا هكذا وقال محمد بن إسماعيل وهو البخاري رحمه الله شهر حسن الحديث وقوى أمره وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال ابن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال حدثنا أبو داود أنه قال أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون عبد الله قال إن شهرا نزكوه قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان الآن هذا هو الجرح المفسر بارك الله انظروا هل هذا الجرح المفسر يقتضي أن تترك روايته الزهري نفسه تكلم فيه كان يلبس لباس الشرط، ما هو كذا؟ كذلك هنا إذا ولي أمر السلطان ولم يجهر ولم يكن جائرا هو بنفسه تلك الأيام في شهر ابن حوشب، متى مات؟ مات في سنة 100 وشيء، ما كان الحمد لله جور في الحكم في ولايات الإسلام. فلذلك الذي يظهر أن شهرا نزكوه بما نطعنه فيه، أصله من النيزك، والنيزك أصلها نيزة، هكذا نيزة باللغة الفارسية، نيزة بمعنى الرمح، نعم. وإذا كان عربوه فجعلوا فيه كاف أشياء كثيرة، مثلا فالودة هي أصلها فارسية، فلما عربتم ماذا قلتم؟ فالو زج، نمونة، نمونة نمونة يعني نموذج، فيزيدون مثل هذه الأشياء. نيزك أصلها نيزة، معناه طعنوا فيه مثل ما يطعنون في النيزة، وطعنه ماذا؟ هو أنه كان ولي أمر السلطان. ولذلك شهر بن حوشب إن شاء الله أحاديثه حسنة أو صحيحة، بذلك هذا الحديث إن شاء الله لا يظهر تضعيفه. قال أبو داود أخبر النضر، نعم، فيكون الحديث صحيح إن شاء الله، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده، ماذا ألوى بيده؟ لعله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليهم وهكذا، وسلم مع إن شاء الله بالقول، ليس في الإشارة فقط، بل قال ومضى صلى الله عليه وسلم، وأشار عبد الحميد بيده، ألوى بيده، وليس هكذا، إنما هو كأنه صلى الله عليه وسلم نبههم والله أعلم بهذا، وسلم عليهم مع القول. هذا هو جاء في الروايات. لماذا نقول بالقول أيضا مع السلام؟ فألوى بيده بالتسليم يعني بالقول. تأتي الرواية الثانية، جاءت الرواية هذه عند أبي داود، عند أبي داود عن أسماء بنت يزيد نفسها، قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، وهي رواية فسلم علينا، لم تذكر فيه ألوى بيده أو شيء من هذا، فيكون إن كان أشار تنبيها لهم بيديه ألوى بيده، لكن التسليم بالقول أيضا صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه جاز لبعض أحد الناس أن يسلموا على جماعة من النساء، لكن بشرط أن يكون مع غض البصر، وعلى اشترط العلماء قالوا بشرط أن لا يكون هناك فتنة. أما إذا كانت امرأة واحدة وهناك لقيه رجل واحد، فهنا قالوا لا يسلم عليه، كل هذا نظرا للمصلحة ونظرا لخوف الفتنة. انظروا هنا، قال فألوى بيده بالتسليم، قال في المجمع ألوى برأسه ورواه أماله من جانب إلى جانب، أي أشار بيده بالتسليم، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. ويدل هذا على أن أبا داود روى هذا الحديث، نعم الحديث صحيح عند أبي داود في روايته قال فسلم علينا، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء للرجال، وأورد فيه حديثين، الأول حديث سهل بن سهل الذي ذكر فيه تسليم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على الأجوز التي كانت تقدم إليهم يوم الجمعة طعاما فيه سلق، ونجاءت هذه الرواية قالوا كنا أول شيء رواية ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، هذا يدل على أن العرب كما هو على عادة أنهم كانوا يتغدون قبل الظهر طبعا، وكما ذكر لنا بعض المشايخ الشيخ الهلالي كان عنده ترتيب في هذا المعنى ويعني بحث، فيقول ما كانوا يفطرون، ما كان عندهم فطور يوم عامة، إنما هو غداهم كان يكون في الغالب الساعة 9:30 10، ثم بعد ذلك بعد العصر أو قريبا من المغرب يتعشون، ما يتعشون بعد المغرب، وإذا قدم العشاء فابدأوا بصلاة المغرب، هكذا جاءت الرواية صلاة المغرب، نعم. فالحاصل أنهم ما كانوا يتغدون. ثانيا قال كنا نمر بعجوز لنا كانت تأخذ سلقا وترمي فيه شعيرا فكانت تطعمنا يوم الجمعة، كنا نجتمع عنده فكانت تطعمنا فكانوا يسلمون عليها، جاءت الرواية. والثاني حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. نعم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وقلنا من قبل أن مثل هذا جاء عن خديجة أن الله عز وجل يقرأ على خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل وعليك السلام يا رسول الله. نعم. قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أن يحيى بن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال وأن النساء والنساء والرجال، وهو مقطوع أو معضل، لأن يحيى بن أبي كثير هو من التابعين الصغار فهو إما مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، هذا هو الميزان. وذكر في الحديث بابين أو في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، ورد فيه حديث ليس على شرطه، هو حديث أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. إذا كانت جماعة النساء فالفتنة أبعد، ولكن لا ينظر إليهن، إنما يغض رأسه ويسلم ويمر عليهم. كذلك النساء إذا كانت وهناك رجال فيرددن بدون صوت عال، هذا هو من الآداب التي قالوا إن كن النساء جمعا سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها محرمها سواء كانت جميلة أو غير جميلة. أيضا في كتب المالكية قالوا إذا كانت مرأة جميلة لا يسلم عليها، طيب معناه أنه يطالع ويمشي بدون تورع ويبحث عن الجميلة، آدم الجميلة، لا، هو مأمور بغض البصر. وإذا أحس الكريم الشريف بأن المرأة تمر ينبغي أن يكون موقفه يغض بصره ويلتوي ويذهب. نعم، فهنا تفريق بأنها إذا كانت جميلة، أي إذا كان هو من المحارم فهذا لا بأس فيها، جميلة يعرف أنه سواء كان في المحارم لا يقال فيهم أنه لا يجوز. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب السلام عليه واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لازم الآخر رد السلام، حتى العجوز غير مشتهى إذا سلمت رد السلام. وإن كانت شابة وعجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي. الحاصل إذا كان هناك مخافة الفتنة فلا يسلم، أما إذا كانت جماعة النساء وخاصة الرجل العالم الفاضل يكون بمثابة، ليس بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بمثابة أنه من الرجال الفاضلين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأفاضل، فلا يشك أنه لا يكون فتنة إذا سلم على جماعة من النساء. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو حاتم الأنصاري البصري مسلم بن حاتم صدوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس الأنصاري، أنا أبيه عبد الله الأنصاري، أنا علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف والبقية ثقات، عن سيد المسيب رضي الله عن سيد المسيب رحمه الله قال قال أنس أي ابن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. من حيث يكون ولا يكون عندكم يكون في نسخة يكون، هذا الذي تقتضي اللغة، إذا دخلت على أهلك فسلم جواب الأمر يكون، لكن إذا أردت أن نؤول يمكن نؤول فهو يكون إن شاء الله بركة عليك جازة، لكن النسخة هنا عندنا يكون، عندكم يكون، أين يكون؟ يكون هو الصحيح يعني لغتنا على كل حال، ولذلك خطر لي فيكون لكنه قد يكون تاويل الله أعلم يكون يكون مستأنفا يعني يكون هو أي السلام بركة عليك وعلى آل بيتك. هذا الحديث على كل حال أن مداره على علي بن زيد بن جدعان ولذلك ضعفه الآخرون أيضا على أئمة وأخرجه الطبراني في الصغير أيضا ولكن مداره على يزيد على علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف على كل حال. نعم لكن نقول آية تغني عن هذا ما هو كذا الشان في ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معناه أنه قد يكون ضعيف لكن معناه إذا وجدنا معناه في حديث آخر وفي آيات كتاب الله إذا دخلتم على بيوتكم يا إيش الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أنفسكم هذا هو المقصود على آية أخرى على أنفسكم أيوة فتحات التحية مباركة هذا الذي كنت أريد ففيها بركة لا شك فيها بالسلام عليهم كذلك يكون طردا للشيطان كما جاء في روايات أخرى في كتب الأذكار تجدون هذا. نعم فإذا السلام على الأهل وإن كانوا صغارا أو كبارا من النساء بعض الناس ربما لا يرى هؤلاء أهلي وزوجتي وكذا يسلم عليهم لا يسلم عليهم هذا السلام كما يقولون لله. نعم باب ما جاء في السلام قبل الكلام قال حدثنا الفضل ابن السباح فضل ابن السباح البغدادي لقبه السمسار. نعم قال حدثنا سعيد ابن زكريا سعيد ابن زكريا هذا المدني كان صدوقا ليس بحافظ قوي لكنه صدوق في لهجته وحفظه ضعيف إذا قالوا صدوق ليس بالحافظ الظاهر يعني أدال في ديانته لكنه في حفظه يكون ضعيفا وهذا يوجد كثير حتى بعضهم يقولون كان رجلا صالحا عابدا أدركته غفلة الصالحين غفلة الصالحين. نعم فعنبسة ابن عبد الرحمن هو تركوه متهم بالكذب كذلك المتهم بالكذب يروي أن متهم بالكذب آخر وهو شيخه محمد بن الزازان أيضا متروك عن محمد المنكدر وهو من الثقات المعروفين من تلاميذ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يروي محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. هذا الحديث قال أبو عيسى حكم لنا قال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يقول عنبسة ابن محمد يعني البخاري رحمه الله يقول عنبسة ابن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث. ثم قال باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد يعني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث من أصح الصحاح أيضا أو تقول الرباء السند هذا من جملة الأسانيد التي قالوا من أصح الأسانيد أن رسول الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه إلى أضيقه يعني هؤلاء لا يكون إكرامهم بحيث أنك تكرمه لأجل أنه يهودي والنصراني. نعم الله أكبر. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح. هناك تأويل للعلماء أنا أذكر أني سألت أنا هذا بعض المشايخ فقال الإسلام كله خلق طيب فلماذا لم يقدم لهم خلقا طيب قال لأجل أنهم كانوا دائما على مكيدة من الإسلام والمسلمين. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعني ألبوا الجيوش وغيرها في الأحزاب هم والمنافقون فالحاصل كانوا بهذه السورة لكنه في ظاهر الأمر كانوا على أهدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يضطروهم إلى أضيق الطرق. أما إذا كانوا معكم فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. نعم. الشيخ السبيل رحمة الله عليه كنت سافر معه كثير، سافرت إلى نيجيريا، غانا وكذا، والهند أيضا ومصر، فسألت أنا هذا فأول لي جزاه الله خير بهذا التأويل، قال لأن الله تعالى لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم ولم أن تبروهم وتقسطوا، فيكون إذا كان هم يتوافقون معنا ولا يكيدون حولنا وعلينا ففي هذه الحالة نعطيهم خلقا حسن لا شك فيه، لكن إذا كان عرفنا منهم شيء فيكون المعاملة التضييق مثل هذا. نعم. أما في عامة الأحيان إذا كانوا هم أهل الذمة، أهل الذمة فمن شروط أهل الذمة أنهم بنفسهم لا يأخذوا الطريق الواسع، جاء فيه لا يأخذوا الطريق. ابن القيم رحمه الله كتابه أحكام أهل الذمة فيه تفصيل جيد تنظرون فيه. فعلى كل حال لا يكون يعني يحسوا أنك تعظمهم وأنك تكبرهم بهذه السورة فيكون تعظيما في غير محله، لكنه حسن الخلق شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالقهم بخلق حسن، وكان اليهودي ابن اليهودي لما أراد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم زاره ودعاه إلى كذا. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا إذا كان جارا له، كان عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح له شاة فقال لخادمه اقطعها وأول ما تعطي جارنا اليهودي. فالمسلمون كانوا أحسن الناس جوارا، لكن هناك أحكام لأهل الذمة، إذا كان يؤذوننا فهم أحق بأن يؤذوا. هنا يقول لي في الحقيقة أنا ما رأيت، لكن حديث هذا الذي ذكر يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، هنا الحاشية أن الشيخ الألباني ضعفه، لكن أنا ظهر لي أنه ليس بضعيف. ثم يقول أحد من الإخوان أنه ضعف الألباني في ضعيف الجامع ثم حسنه في صحيح الترغيب، وهو من كتاب تراجعات الألباني. جزاكم الله خيرا. نعم. باب ما جاء في السلام. نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وهو المخزومي ثقة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة فقلت بل عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا، قالت قد قلت عليكم، وفي رواية ألم تسمعي ما قلت، قلت عليكم، إن كنتم قلتم لي السلام عليكم فعليكم السلام، إن كنتم قلتم عليكم السلام السلام عليكم فنقول وعليكم أيضا ولا نقول وعليكم السلام. نعم. وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وابن وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. هنا قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء في الرد على الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط أو عليكم، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم بإثبات الواو بدون إثبات الواو بحذفها. نعم. قال القاضي اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو، وهذا كله ليس وراءه إن شاء الله، جاز هذا وجاز عليكم وعليكم إن شاء الله. وفي الباب عن أبي بصرة. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي ثقة أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام السنعاني أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم فليسلم عليهم، ويعني السلام على المسلمين وعلى من اتبع الهدى بس، وليس المقصود منه أنه يسلم على أو يمتنع عن السلام لأن فيهم غير المسلمين، يسلم على المسلمين وينوي المسلمين. نعم. قال ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة. انظروا ابن العربي رحمه الله المعرفة وليس النكرة. ابن العربي: ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة، وبمجلس فيه عدول وظلمة، وبمجلس فيه محب ومبغض، فيقول ويسلم على المسلمين الذين فيهم أهل السنة وينوي أهل السنة ويترك السلام على أهل البدع. هذا قوله رحمه الله، لكنه قد يكون السلام على أهل البدع إن شاء الله جائز بمعنى للتقريب والتأليف ما دام هناك تأليف القلب لغير المسلم. أما إذا أئس من الإقلاع من بدعته فالحجر يأتي دوره هناك، لكنه لا بمجرد ما عرف أنه صاحب بدعة لعل يكون عنده شبهة فينبغي أن يلتقيه ويناظره ويفهمه، فإن كان أصر على باطل بعد إظهار الحق فلا ينبغي أن يكون أكيله ولا جليسه، فينبغي أن يقاطعه. باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. الراكب يسلم على الماشي، هذا هو الأدب الأول، لأن الراكب ربما يكون يعني عنده شعور بالترفع بالرفع، فأراد الله أن يضعه حتى هو الذي يسلم على الماشي. قال: حدثنا محمد المثنى وهو العنزي وإبراهيم بن يعقوب، وهذا جاء ما جاء كثير، هو الجوزجاني، الإمام الجوزجاني، وله كتاب الشجرة، نعم، في أسماء في الرجال. إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة هو القيسي، ثقة، نعم. أنا حبيب بن الشهيد وهو الأزدي، ثقة. عن الحسن أنا أبي هريرة، حسن أنا أبي هريرة، وهنا لم يقل حسن سمعت أبا هريرة، دلس. قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقاعد على الكثير. زاد ابن المثنى في حديثه: ويسلم الصغير على الكبير. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن الشبل وفضالة بن عبيد وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث قد روي من غير وجهنا أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن أبي عبيد وعلي بن زيد: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فإذا بالحكم الدقيق على هذا الإسناد يكون هذا رجاله ثقات، إلا أن فيه علة الانقطاع، والحديث الصحيح لابد أن يكون متصل السند، انقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. قالوا إنه لم يسمع، وبعض العلماء قالوا سمع بعض الأحاديث كما حقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله منذ مدة طويلة في كتاب شرحه أو في كتاب تخريج مسند الإمام أحمد رحمه الله، لكن يبقى بعد ذلك تدليس الحسن البصري، فهنا لم يقل لم يصرح، ففي الروايات التي يكون صرح مقبولا لكنه لم يصرح، فيبقى إلا تدليس الحديث سببا لضعف هذا الإسناد، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا، وهذه الرواية نفسها أخرجها البخاري من طريق ثابت بدل الحسن، ثابت ومولى عبد الرحمن بن زيد وهمام بن منبه عن أبي هريرة. فإذا تابع عبد الرحمن بن زيد وهمام بن منبه وهما ثقتان معروفان بالرواية عن أبي هريرة، فالإسناد هذا حسن لغير أو صحيح لغيره، وهناك على حديث صحيح. على كل حال، يسلم الصغير، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن الشبل هذه شواهد، وفضالة ابن عبيد وجابر. فضالة ابن عبيد عبد الرحمن بن الشبل أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، فضالة ابن عبيد الإمام أحمد رحمه الله، وجابر رضي الله عنه عند ابن حبان في موارد الزمان. أنا كتبت حب يعني موارد الزمان 498، يعني الرواية على كل حال جاءت من طرق كثيرة وهي صحيحة ومن طريق صحيح وحده، وهذا وإن كان فيه بعض العلة فهذه علة مرتفعة بمتابعته ثقات. قال مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن زيد، نعم، قال المازري: إنما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام. كان الراكب يكون عنده ترفع، عنده شعور بالترفع، فوضعه الله تبارك وتعالى بأن يكون هو الذي يرغم بحيث يسلم على الماشي. نعم، هكذا يشير كأنه فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو، أن لو جاز لو حاز الفضيلتين. أما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر، ولا سيما إذا كان راكبا. إيش يقصد به؟ أما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر. راكب ربما الماشي يخاف منه أيضا أنه يتعدى عليه، أنه يؤذيه ويتعدى عليه، فيرمي السلام حتى ينطفي في فكره أو يكون غضبه عليه أو إرادته للشر. نعم، فيقول لما يتوقع القاعد منه الشر، ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدع بالسلام أمن منه ذلك وآنس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد إلى آخره. على كل حال، وهذه آداب الإسلام لا شك فيه مبنية على الحكمة، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم. ثم قال: حدثنا سويد بن النصر أنه قال أنبأنا عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا أو أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير، وهو الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا. ثم قال: حدثنا سويد بن النصر أنه قال حدثنا عبد الله أنه قال عن معنى حيوة ابن شريه أنه قال: أخبرني أبو هاني اسمه حميد ابن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي وهو عمرو بن مالك النكري ثقة الحمداني أن فضالة ابن عبيد السحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، وأشار إلى الترمذي وأن فضالة ابن عبيد وجابر. نعم، قال أن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. كل هذه الأحاديث تتضافر على هذا الأدب العالي من الإسلام. ثم قال: باب ما جاء في التسليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. نعم. قال: باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام يعني إذا جلس وقام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ماذا يقصد؟ يعني الأول وأنت سلمت له. هنا أيضا نقول واجب عليه أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، ويقولون إن البداء ليس بواجب، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام والناس جالسون فليسلم وينصرف بالسلام، فليست الأولى أي ليست المرة الأولى الذي جاء فيه في المجلس بأحق من الآخرة، كلاهما تستحق أن يسلم ذهابا وإيابا، ذهابا وجيئة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومن هنا استدل بعض العلماء فليست الأولى بأحق من الآخرة، أظن ذكروا استنباط، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سافح، وكانوا يسافحون إذا تلاقوا، وهذا كله معروف. قالوا فليست الأولى بأحق من الآخرة، فإذا انصرف أيضا فيصافح إذا كان إمكانية، أما إذا كان سافح واحدا ربما يكفي عن الآخرين، فقالوا أنه يسافح عند اللقاء وعند المفارقة، عند المرافقة وعند المفارقة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. كم من الروايات جاءت سيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة، وقد يروي عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ويكون وكلها صحيح إن شاء الله، يكون سمع عن طريق أبيه أو سمع عن أبي هريرة ثم سمع عن طريق أبيه، وهكذا إن شاء الله كل صحيح. يقول هنا: قال الطيبي: أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى. كان يقول: أنا رايح عندكم وأنتم في سلامة مني، يعني بل الثانية أولى، يقول حتى لا يغيب ولا كذا، لا يغتاب ولا يعني يذكره بسوء. قال النووي: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة. قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي، قاضي حسين له كتاب تعليقة مشهورة من الشافعية، وأبو سعيد أيضا المتولي من الشافعية، جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما يكون عند اللقاء لا عند الانصراف، وأنكره الشاسي. نعم. فلا تجد في الإجماع على أنه لا يجب في الأخير، كله واجب ردا وبداية. وقال: إن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء، فكما يجب عند اللقاء كذلك عند الانصراف، هذا قول الشاسي. هذا حديث حسن. قال: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت. الاستئذان قبالة، قبالة البيت المقصود منها تجاه الباب للاستئذان، تجاه الباب، لكن بل يعني يقول الظاهر أن مقصود الترمذي بهذا الباب أنه لا ينبغي المستأذن أن يقوم تجاه الباب، يريد أن يقول باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت رأسا يكون أمام البيت أمام الباب، هل هذا مشروع؟ والحديث يدل على غير هذا المعنى، يعني كأنه يقول لا ينبغي أن يقوم قبالة البيت. باب: قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، وهو عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر المصري ثقة معروف فقيه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصر، من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرع أورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. حد هنا المعصية، تلك حدود الله، أي أتى معصية، وليس معناه حدا بمعنى حد جلد أو كذا. نعم، من الممكن إذا كان رفع الأمر إلى القاضي فهناك جلد للتعزير، التعزير لا يجلد، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فجاز أن يحد أكثر من، لأن هذا أتى حدا جاز له أي شيئا ممنوعا منهيا عنه، فلا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينيه ما عيرت عليه، أي ما عبت عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. هذا الحديث لماذا ضعف؟ الظاهر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهية، وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد. وقد هنا ابن قتيبة إذا روى قتيبة ابن سعيد إذا روى عن ابن لهية فجعلوه من جملة من سمع قبل الاقتلاد، ولذلك الحديث ينبغي أن يكون صحيحا والله أعلم. ويكون محمل الحديث فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت، معناه إذا لم يتعمد النظر، لأنه لا يجوز له أن يتعمد النظر ولو كان الباب مفتوحا، لكنه قد حانت التفاته ونظر فجاء فرأى، فلا يكون الإثم على الناظر، إنما الخطيئة على أهل البيت. لماذا ترك بيته مفتوحا؟ لم يكن عليه أو ليس عليه ستر، على الأقل كان يكون سترا ولو لم يكن عليه باب. نعم، فيكون الخطيئة على أهل البيت بشرط أن لا يكون الناظر تعمد النظر، إنما نظر نظرة الفجاء أو نظرة غير متعمدة. نعم، والحديث إن شاء الله صحيح. ومحمل الحديث فيما إذا نظر من غير قصد نظر الفجاء، وهذه النظرة غير مأخوذ عليها الإنسان إن شاء الله. رقيت على بيت حفصة، من الذي يقول رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا الشام صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان، يعني الظاهر كأنه حانت منه هكذا فجأة التفات فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أبو عيسى، نعم هذا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. أيضا في الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان وغيرهما، ولفظ البخاري قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذف بها، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.